بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلستا. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا. ومهما افتضى أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضرتا. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في قول المصنف عليه رحمة الله: وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته، يريد الفرق بين المال وبين العلم، وأن الإنسان ينبغي أن يوازن بين هذا، وأن يعرف هذا لكل واحد قدره، وأن يعرف الميزان الحق في هذا الباب. وذلك أن الله جل وعلا قد أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يسأله زيادة في العلم. ومن نظر إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لربه زيادة العلم مع ما أتاه الله جل وعلا من خير وفضل، دليل على نقص الإنسان في أبواب العلم مهما بلغ بجنب علم الله جل وعلا. كذلك أيضا بالنسبة للمال، لا يمكن الإنسان أن يدرك المال كثرة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السنن، قال: ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كالمخيط إذا وضع في البحر فماذا ترى يخرج منه. يعني ما الذي يخرج منه بالنسبة لي ما في الآخرة من خير وسعة رزق وفضل عند الله جل وعلا. فإذا كان العلم المراد به أن يوصل إلى تلك الغايات وذلك الخير العظيم، وأما بالنسبة للمال فالأصل من جهة التكثر منه أنه يوصل الإنسان إلى الرفعة في هذه الدنيا والجاه ونحو ذلك، وهي في ذاتها بهذا المقدار بالنسبة للآخرة. وهذا فيه دلالة إلى مسألة مهمة جدا، وهي تنفع طالب العلم في أبواب التعلم في سائر أنواع المعارف، وهي باب الموازنات. أن الإنسان إذا أراد أن يعرف قدر شيء فليوازنه بغيره مما هو من جنسه أو من نقائضه، حتى يعرف الإنسان مرتبة ما هو عليه فلا ينافسه عنده أحد. كذلك فإن الإنسان ينبغي أن يعلم أن ما استقر في علم الله جل وعلا من بيان مقدار شيء ينبغي ألا يحكم العقل فيه، فإن العقل ربما يطيش في أمور مادية يراها لا يستطيع أن يوزن أو أن يزن ما غاب عن ذهنه بما حضر، كما تقدم الإشارة إليه. فإن الإنسان يؤثر ويحب العاجل على الآجل. ثم قال: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. بالنسبة للغني وهو صاحب المال الذي أتاه الله جل وعلا هذا المال، يجد الإنسان أن صاحب المال يتباين عن صاحب العلم من جهة الأصل وكذلك من جهة الغاية. من جهة الأصل أن الإنسان في الأغلب من جهة المال لا يتحصل لديه المال بالأخذ بأسبابه محضا، فإن الإنسان قد يرزق المال ميراثا أو قد يرزقه صدفة أو هبة أو عطية، بخلاف العلم فإن له أسباب لا بد أن يقوم بها الإنسان، لا يمكن أن يوهب الإنسان علما فيعطيه فلان علما أو يمنحه عطية ونحو ذلك. فهذا من جهة الأصل، وإنما الأموال هي أقدار من الله جل وعلا، يعطيها من يحب ويعطيها من لا يحب. أما العلم فله أسباب وله سلم ينبغي للإنسان أن يسلكه على التدرج المعروف المنضبط في ذلك. فهذا لحكمة جعلها الله جل وعلا فيصل بين المال وكذلك العلم. وأما من جهة المآل فإن العلم تطرأ عليه العوارض، فإن الإنسان يسهر ليله ونهاره يحميه فقد يذهب عنه بلحظة، وقد يذهب على سبيل التدرج. أما العلم لا يمكن أن يذهب بلحظة، لا يمكن أن يذهب بلحظة إلا بزوال الإنسان معه، بزوال قدرته وعقله بالكامل منه، بخلاف المال فإنه أقرب وأسرع ذهابا، وهذا لعظم العلم وجلالة قدره. والأصل في الأشياء المحسوسة أنها كلما عظمت قدرا كلما عظمت أثرا، وكلما عظمت قدرا أصبحت أسرع ذهابا، وهذا كما أنها في جنس المعلومات كذلك أيضا في جنس غيرها من غير المعلومات. إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى حقيقة العلم الشرعي يجد أن الله جل وعلا جعل أعظم المعلومات هو كتابه العظيم، وذلك أنه كلامه سبحانه وتعالى اختصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص ليست لغيره من الكلام. إذا كان كلام الله جل وعلا على هذا النحو خصه الله جل وعلا بخصيصة، وهي أنه يتفلت من صدور العباد كما تتفلت الإبل من عقلها، كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه ليتفلت من الصدور، أو لإنه لأشد تفلتا من صدور العباد من الإبل في عقلها. يعني الإبل إذا لم تعقل فإنها ولم تتعاهد صباحا ومساء فيما في رباطها فإنها تفك شيئا فشيئا حتى تنفلت مما هي فيه. كذلك أيضا القرآن، هذا في القرآن خاصة بخلاف غيره من العلوم. لماذا؟ لأن الإنسان كلما كان الشيء ثمينا عنده يقوم بحياطته. فالإنسان مثلا إذا كان لديه ذهب فإنه يضعه في موضع ويتعاهده بين وقت وآخر وينظر فيه ويضع له من الحماية والحرز ما لا يحصل لغيره. وإذا كان من المال غير المحترم ونحو ذلك فإن الإنسان ربما يضع شيء من ماله عند بابه، كأن يضع مثلا حذاء أو يضع مثلا شيئا من متاعه من قطع الحديد أو المعادن ونحو ذلك ويدعها ولا يتم، مع أنها محكوم عليها بأنها مال، ولكن من جهة قيمته فإن الإنسان يحوط ويتعاهد الأمر الثمين. كذلك أيضا فإن النفوس تتشوف إليه بأخذه وسلبه. كذلك أيضا العلم كلما كان عظيما فإنه أسرع تفلتا من الإنسان، فينبغي الإنسان أن يحوطه وأن يعتني به. فإن أصحاب الغنى يرفعون لواء المال عند التنافس، وأما بالنسبة للعالم فمعه لواء العلم، وهو أكثر استدامة ورفعة. العالم يجد ما يكفيه ويغنيه وحاجته في الدنيا، أما بالنسبة لصاحب المال فهو أحوج إلى العالم من العالم إلى مال صاحب المال. وذلك أنه في الأغلب أن الناس لديهم كفاية، إذا كان لأصحاب قناعة أصحاب قناعة، فإن من نظر إلى حال أهل الغنى وأطغى الناس في الأرض يجد أنهم يلبسون كما تلبس ويطعمون كما تطعم، فهم يأكلون تمرا ويأكلون أرزا ويأكلون فاكهة من جنس ما تأكل، لا يزيدون عنك ولكن يزيدون بشيء خارج عن درجة الحاجة. وأما بالنسبة لصاحب العلم فإن صاحب المال يحتاج إلى قدر الكمال الذي لدى صاحب العلم فيه إن كان ممن يريد نجاته في الدنيا والآخرة. يقول: لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. المراد بالحشايا هي المياثر، مما يصنع من حرير وجلود النمور وغيرها، فإذا جلس صاحب الغنى على هذا الأمر فإنك على النجوم. وذلك أن صاحب المياثر في جلوسه هذه لا يراه إلا من رآه بعينه المبصرة، أما بالنسبة للعالم فيسمع به وينظر به بعينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شبه العالم بالنجم كما جاء في صحيح إمام مسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره، فكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فرجع إلينا فقال: ما زلتم مكانكم؟ قال: نعم. قلنا: نصلي معك العشاء. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعدون. هذا التسلسل في إشارة إلى نوع من التشبيه بحال النجوم بالنسبة لدلالة الناس في الأرض. العالم يهتدي به القريب والبعيد، وأما بالنسبة لصاحب المال لا ينتفع منه إلا من أخذ ماله، وانتشار المال أضعف من انتشار العلم. انتشار العلم أسهل وأيسر ويطير في الآفاق، فيصل العلم إلى أقصى الناس بمجرد السماع إلى الآذان، وهذا سهل جدا بالنسبة للمال، لا ينتفع من الإنسان إلا بحمل ذلك المال. كذلك فإن العلم إذا وصل إلى الناس يصل إليهم بلا منة، يصل إليهم بلا منة. لهذا كثير من الناس يحفظ من المعلومات عن العلماء وأقوالهم بلا أن يمتنوا عليه، فيقولون أن نحن أعطيناك وعلمناك، وذلك لأن العلم مشاع، بخلاف صاحب المال، فإن صاحب المال يعطي ويتذكر من أعطى ويحسب عليه، وله منة عليه بإكرامه، إما أن يكون سدد له دينا أو زوجه أو أقرضه أو عالجه وغير ذلك، فله منة محسوبة عليه، ويجد في قلبه أثرا في هذا. قال: وإن ركب الجيادة مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، يعني إذا ركب المراكب هذه ورآه الناس عليها تبلغ به الغايات، فأنت بالنسبة للبلوغ وصلت شيئا لا يصل إليه ذاك. وذلك أن صاحب المال وصاحب الدنيا يحتاج إلى ركوب المياثر حتى يصل بإيصال المال إلى غيره، كذلك حتى يراه الناس، أو الوصول إلى حتى أن يصل ذكره إلى الناس، بخلاف العالم فإنه في داره ويتناقل الناس علمه، وربما لم يخرج من داره، وهذا من وجوه الفرق. وعلق الأمر بالتقوى لأن الأصل العلم، أصل العلم الخشية. قال: ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. ذكر أمر الزواج وأمر النساء باعتبار أنه من أكثر ما يتوجه إليه أصحاب الشهوات، وأنهم مهما بلغوا من هذا الأمر إلى أعلى الشهوات فإن لك من الأمور ما تستديم لذته بخلاف اللذة الزائلة، فأنت صاحب علم ومعرفة وحكم، تتولد لديك من المعارف ومنافع الناس أكثر مما يتولد لدى الإنسان ذلك. فالإنسان بالحكمة يتولد إليه معارف ويتقي الشرور ويكسب الخير، بخلاف الإنسان الذي يتلذذ بأمر النساء والزواج فإنه تلذذ مؤقت، كذلك الإنجاب إنجاب محدود، وربما كان نافع له وربما كان ضار، بخلاف صاحب الحكمة فإن ذريته في ذلك حكم ومعارف، فإن لم يستفد منها هو استفاد منها غيره. قال: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، يعني لا يضرك أن يقتر عليك أو تكون من أهل الفقر والحاجة ما دام أنك عرفت الله بعلمك، فهذا هو الغاية وهذا هو المقصد، هذا هو الغاية وهذا هو المقصد، لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما بالنسبة للمال فهذه الدنيا قد جعلها الله جل وعلا ظل زائل كما تقدم الكلام عليه.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، تقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرفت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت.
يقول المصنف ذكر بعض الآثار السابقة، قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، يعني العاقبة في الآخرة، وذلك بالرفعة عند الله جل وعلا والثواب الجزيل والخلود عنده ورؤيته سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم الثواب ما تقر به الأعين وتسعد به النفوس وتزول به الهموم، بخلاف النعيم الزائل. كثير من أمور الأموال التي يحظى بها الإنسان في الدنيا ربما تكون سبيل قلق عليه، قلق وخوف وجل، بخلاف صاحب العلم وصاحب المعرفة والديانة فإن هذه تكون حماية وحرز وطمأنينة نفس. أما بالنسبة للمال فإنه يقلق عليه، ذهب أو لم يذهب، نقص أو لم ينقص، سلب أو لم يسلب، غلبت أو لم أغلب، فإن هذا لا يكون عند أهل العلم لأنه أراد وصول الحق ووصل إليه، وإن أخذوه منه وإلا فهو من أهل المعرفة والتماس رضا الله جل وعلا. قال: فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان في حال نصحه لغيره أن يذكر الشخص بقبول النصيحة وسماعها والإنصات لها، وأن هذا من خلق المؤمن الحسن وكذلك من الأدب، وهذا أدعى للقبول كأن يقول الإنسان: إني ناصح لك، ومن العقل والحكمة والدراية وأنت من أهل الحصابة أن تستمع لما أعطيك من نصيحة، فخذها إن كان فيها خير وإن كان فيها خلاف ذلك فدعها. وهذا مما يجعل الإنسان يرعي السمع. وينبغي أن يعلم أن كثيرا من الناس يحتاج إلى أن يعظ بوازع الطبع، ومن الناس ما يحتاج إلى أن يوزع بوازع الشرع. ومعلوما أن الإنسان وازعان: وازع شرع ونصوص الشريعة وأوامره، ووازع الطبع وهو وازع فطرة الإنسان في نفسه. فربما من الناس من لا يتأثر إلا بوازع الطبع، كان يقال له: إنك من أهل العقل والحصافة وأهل الدراية، ومن بني فلان، ومن العرب، ومن بلدة كذا، وابن فلان، وجار فلان، وصديق فلان، فتفعل هكذا وهكذا، لا يليق بك هذا. هذا من الأمور الجائزة المحمودة، لكن لا تكون في أمور العبادات، تكون في أمور الإقلاع، أي يقلع عن الأمور المحرمة. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ذكر العرض لأن الإنسان قد يترك شيء من المحرمات خشية أن يسبه الناس فيقول فلان يشرب الخمر، وفلان يسرق، وفلان يكذب، وفلان يرابي ونحو ذلك، وما أراد رضا الله هذا مقصد. فإذا عرف الإنسان أن هذا الذي يقع في المحرم أنه إذا ذكر بوازع الطبع تذكر، وبوازع الشرع لا يتذكر، فليعظه بوازع الطبع، فليقل له: أنك من قوم كرام ومن أهل الفضل، واحمي عرضك، وفلان يتكلم فيك، وسمعت قوما يتحدثون أنك تفعل كذا وكذا، وآلمني أن يقع هذا الكلام في رجل عاقل ابن رجل عاقل، وهكذا حتى يقلع عن الحرام. ولكن بالنسبة للواجبات ليس لأحد أن يعظ أحدا في أمر من أمور العبادات فيقال: صلي لأنك ابن فلان، وصلي لأنك من العشيرة الفلانية أو من البلد الفلاني، لا، فإن هذا لا يجوز، لأنه يؤمر بأن يؤدي العبادة على غير وجهها، لكنه يؤمر بصلي لأن الله جل وعلا فرض عليك الصلاة ويعاقب على تركها وأنت ابن الكرام، فيقرن هذا بهذا، فإن هذا من الأمور الجائزة. لهذا في أكثر من موضع يمر علينا أن المصنف عليه رحمة الله يؤثر على سامعه بوازع الطبع، يستثيره: أنك من أهل العقل والحكمة، فيجب أن تقبل النصيحة، وستذكر أيضا قولي وستندم ونحو ذلك، يذكره بشيء من وازع الطبع وشيء من أمور المقارنة، فإن هذا من الأمور التي تدل على حكمة المعلم. قال: وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت، يعني إن راعيت الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا التمست الأقوال والأفعال بعد صلاح النيات. وقد تقدم حرص المصنف عليه رحمة الله على أمر التقوى، فذكر صلاح القول والفعل، لأنه بعد انتهائه من أمر الباطن التفت إلى صلاح الظاهر، أنه ينبغي أن يمتثل أمر الله جل وعلا بالظاهر والباطن، وسماها هي التجارة، كأن الإنسان يتاجر مع الله سبحانه وتعالى حتى يربح، وهي تجارة حقيقية جعل الله جل وعلا ثمنها الجنة. قال: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك عقبة وتسر وقتا، يعني أن هذه الدنيا تضر الإنسان في زمن من الأزمنة وتسوءه في زمن آخر، يعني تتقلب عليه من حال إلى حال. ولهذا تجد الإنسان يتقلب في مرض وصحة، وتجد أن الإنسان في سرور وهم، وتارة في اجتماع، وتارة في فرقة، وتارة في مرض، وتارة في صحة. وهذه الأمور الثمانية لا بد أن تمر على الإنسان، ولهذا يقول الشاعر: ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تأتي عليه الثمانية. لا بد أن تأتي عليه هذه الثمانية بتقلب حاله، وذلك لأن الله جل وعلا خلق الإنسان في هذه الدنيا في كبد، لا بد أن يكابد هذه الأمور والمشاق، فإذا لم يمرض ما عرف أمر الصحة، وإذا لم يفقر لم يعرف قيمة الغنى التي بين يديه، وإذا لم يغترب ويعيش وحده لم يعرف قيمة الجماعة، وإذا لم يبتعد عن زوجه ما عرف قيمتها. وهذه حكمة بين الله جل وعلا فيها أمور وضعف الإنسان حتى يرجع الإنسان إلى نفسه وليعلم ما أضعفت. أنك لا تعرف الشيء حتى تصاب بضده، وهو سلب ذلك الخير. فإن الإنسان جعله الله جل وعلا يتقلب في ذاته وفي الأمر الخارجي عنه، في أرض وفي جو. ولهذا يقول الشاعر: يحب المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، لا بلا يرضى ولا يرضى بلا، قتل الإنسان ما أكفره. لا يخضع لشيء من أمور الجو، ولا يخضع لشيء من أموره في ذاته. إن سلم الله جل وعلا له جسده بطر وبغى، وإن مرض سكن وعاد إلى ما هو عليه وعرف قيمة الصحة ورجع إلى الله جل وعلا. فليعلم أن الدنيا إذا كانت هذه حالها لا يستطيع الإنسان أن ينضبط في نفسه في هذا، فليعلم أنها ضعيفة محتقرة. وأمر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والكمال في ذلك في جنته جل وعلا أن تكون سلامة لا مرض فيها، ودوام وخلود لا موت ولا سآمة فيه، وكذلك سعادة وسرور وحبور واجتماع لا فرقة فيه ولا حزن. قال: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك، إذ حلمت. في قول المصنف عليه رحمة الله في تشبيه الدنيا بالحلم وتشبيهها بالظل الزائل، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل في ظل شجرة ثم ذهب وتركها. يعني الدنيا ظل زائل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر كما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتفي فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في قول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى حينما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بكتفي، عبد الله بن عمر يقص هذه الحكاية لمجاهد بن جبر، ومجاهد من التابعين، وهو يتذكر مسك الكتف في إشارة إلى أنه من أمور التعليم أن يقبض الإنسان بيد الشخص، وكأنه يشير إليه أن يكون من أهل اليقظة. انتبه إلى ما أريد أن أقوله لك. ولهذا يقول معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي بعد أحد الصلوات فقال: ألا أعلمك بأعظم سورة في القرآن؟ ثم سكت وهو ممسك بيدي حتى أراد أن يخرج من المسجد، فقلت: يا رسول الله، قلت لي كذا وكذا. فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخرها. قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. في هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يوصي أحدا بذاته أن ينبه بها، وغاية التنبيه إن كانوا جماعة بالعبارة، إن كان فردا أن يمسكه حتى يكون من أهل الوعي. ولهذا يقول عبد الله بن عمر يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتفي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا عبر ابن عمر وعبر خلفه قرون وفئام في هذه الدنيا، وبقي هذا الجيل وسيعبر وستنخرط. وإنما الدنيا كعجلة من الزمن تطوي الناس ثم يمضون، كما مضى أجيال كرام وأهل طاعة وكذلك أهل فسق مضوا في هذه الدنيا، وكان الحساب بين يدي الله جل وعلا. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. لماذا التشبيه بالغريب وعابر السبيل؟ عابر السبيل حينما يأتي إلى بلد من البلدان لا يمكن أن يبني بها صرحا أو يكون فيها علاقات للناس. ليس المقصود الصروح أو العلاقات، فإن الإنسان الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام يشبه هذا الأمر بذلك الأمر من جهات متنوعة، منها ألا ينشغل الإنسان عن الغاية، لأنه عابر سبيل يمر بهذه المنطقة ليصل إلى غايته، فلا تنشغل بتشييد المباني. فإن عابر السبيل لا يتعرف على فلان ويطرق باب فلان ويريد فلان، بخلاف المقيم الذي يريد أن يبتني دارا في بلد من البلدان، فإنه يتشوف إلى معرفة جاره وإلى معرفة جماعة مسجده حتى يؤانسهم ويؤانسونه. أما عابر السبيل لو رأى الناس يسلمون عليه ويريدون إكرامه لا يريد، لأنه عجل يريد أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني مغترب عنها تريد أن تغادر، أو عابر السبيل. كذلك أيضا العجلة في العمل، فإن الإنسان عابر السبيل عجل فيأخذ من طعامه ما يكفيه في طريقه، فتجد أكله ليس كأكل المقيم، ربما أكل وهو ماشي، أو أكل وهو جالس، أو أكل بإناء ليس على سبيل التمام كحال المقيم. وأما من كان من أهل الراحة والدعة وأهل الدنيا فإنه ينظر إليها كنظرة المخلد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يا عبد الله بن عمر ذلك، يقول مجاهد بن جبر قال عبد الله بن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. يعني ينبغي أنك تبادر. فهم مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني بادر وأسرع بأعمال البر والطاعة حتى لا يسبق عليك شيء من الموانع فتحرم من ذلك الخير. قال عليه رحمة الله: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ فيه إشارة إلى ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني أنت مسجون في هذه الدنيا وتعلم أنك مسجون، حريتك مقيدة، مطامعك مقيدة، ترغب ولا تعطى، وتحب أن يأتي ولا توهب، وتحب أن يرفع فلا يرفع عنك البلاء كما تشتهي، فأنت في سجن مجبور فيها كحال الإنسان المقيد الذي يريد أن يخطو فيمنع، ويريد أن يذهب فيحرم، ويريد أن يأكل فيمنع من ذلك. وهذا كحال الإنسان في الدنيا، فكيف تحبها يذكرك بسجنها. وهنا مسألة وهي أن كثيرا من الناس ينظر إلى ما جاء في الخبر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أن الله جل وعلا قد جعل للكافر معيشة ضنكا، وجعل الله جل وعلا توعد أهل الطاعة بالسعادة في الدنيا. نقول كما تقدم معنا أن الإنسان لا يمكن أن يعرف الحق إلا بالمقارنة، يقارن المثيل بمثيله والنقيض بنقيضه، فإذا ناقضت الدنيا نظرت إلى الدنيا بالآخرة وجدت أنها سجن ينبغي أن تبادر ببحث عن الخروج منه، بالإكثار من الطاعة والإقبال على الله. أما بالنسبة للكافر فإن الدنيا جنة له مفتوحة للشهوات، لا يوجد لديه باب من أبواب الحرام، يفعل فيها ما يشاء. وأما بالنسبة للآخرة فهي سجنه الأبدي بخلاف المؤمن.
قال رحمه الله تعالى: وتطعمك الطعام وعن قريب، ستطعم منك ما فيها طعمت، ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل، كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعكرها، فجدت لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت.
يشير المصنف عليه رحمة الله إلى الدنيا وأنها تعطي وتحرم، فهي ألم في ذاتها حتى فيما تهب الإنسان، فتهب الإنسان المال وتسلبه منه حتى يألم بأخذ العطية، حتى يتمنى أنه لم يهب قبل ذلك. وإلى هذا أشار المصنف عليه رحمة الله إلى أن نظرة الإنسان ينظر إلى الهبة في ذاتها، وإذا سلبت منه نظر إلى المشروب على سبيل الانفصال، ولكنه لو نظر في ذاته لعلم أن السعادة التي كانت في الهبة وإذا مزجها في الحرمان الذي عقب ذلك السلب أنه تمنى أن لم يكن كذلك. ولهذا يقول: وتطعمك الطعام وعن قريب، ستطعم منك ما فيها طعمت، يعني سيزول ذلك الطعام منك في العاجل، وستكون أنت ما أنت بجسدك كلها في بطن هذه الأرض طعاما متحللا فيها، فلا كرامة لك حينئذ، فهي أطعمتك فكأنها تسمن جسدك إلى أن تسمن حتى تكون فيها. قال: وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا. في هذا إشارة إلى نقيضين: أن الإنسان إذا لبس لباس الدنيا نزع لباس الآخرة، وذلك أن الإنسان إذا لبس لباس الدنيا وركن إليها ركونا تاما ذلك علامة نزوع لباس الآخرة. وإذا نزع لباسها كساه الله جل وعلا لباس الآخرة وبقي مكسوا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى بين يديه. فالله جل وعلا يستر الإنسان في هذه الدنيا بالعلم والعمل والطاعة حتى يظهر ذلك عند الله سبحانه وتعالى سترا للإنسان يوم أن يفتضح الأشهاد. قال: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. أعظم المصائب لدى الإنسان أنه كلما مرت عليه المصائب استهان بها. ولهذا يقول غير واحد من أهل المعرفة: إن مصائب الدنيا عظمت وكثرت عرضا على الإنسان حتى كان الموت أهون أمورها، فيرى الإنسان الموت عن يمينه وعن يساره وكأنه لا يعنيه أحد. وهذا من العجائب، وذلك لتعلق الإنسان بالأمل في هذه الدنيا. يعلم الإنسان قصر الأعمار كما جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. والإنسان إذا قيل له بكم تعيش يقول 60 أو 70 أو 80 أو قريب من ذلك، لكن لا أزيد. ثم يبقى مقبل على الدنيا إقبال من يعمر في ذلك المئات، ولكنه لو قيل له وأعطي أكثر مما يؤمله قيل له أنك ستعيش 90 سنة وشهر و3 أيام لتنغص عيشه يترقب هذا اليوم. لماذا؟ لأنه عرف ذلك اليوم. ولكن إذا كان لا يعلم ذلك اليوم وقيل له كم تظن تعيش، ولو كان ظنه أنه يعيش دون ذلك لأصبح ذلك الأمل هو القليل لديه. لأنه إن رأى الناس من الناس من يعيش 100 عام ورأى الناس يهلكون على 60 ظن أنه يكون مع هذا مثل هذا الواحد الذي عاش 100 سنة لقوة أمله وانصرافه عن الحق والواقع. لهذا أشار المصنف عليه رحمة الله تعالى إلى هذا المعنى: وتشهد كل يوم دفن خل، يعني قريب منك لا تعني دفن الأبعدين، ومع ذلك أنك لا ترعوي ولا تلتفت إلى هذا فمن باب أولى بالنسبة للموتى الأبعدين. قال: كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. يشير المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا بالنسبة للآخرة يعلم أنها طريق عبور ويتزود منها لتحقيق أمر الله سبحانه وتعالى وشأنه، وأن يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، يأخذ من الدنيا الكفاية والحاجة ويعين غيره فتكون هي كالوسيلة الموصلة إلى الآخرة، ويعلم أن هذا الأمر وهذا الزاد إنما هو زاد دنيوي محض لا يمكن أن ينتقل على السواء. من نظر إلى حال أهل الدنيا من جهة المال يرى أن الآباء الذين كانوا من أثرى الناس ليس الذين ملكوا من المال ما يعيش به 10 أجيال من ذرياتهم، يعيش الجيل الأول والثاني من ذرياتهم على الفقر والآباء وأغنياء. وهذا أمر ملموس، لأن المال لا يمكن أن يورد على الحقيقة التي يريدها الإنسان من جهة الجمع. وأما بالنسبة تجد الإنسان، أو ربما تجد الإنسان من أهل الفقر وابنه غني، وتجد الإنسان أيضا في عكس هذا كثير، لأن هذه الأمور هي من أمر الله سبحانه وتعالى ليس من أمر الإنسان. فإذا أخذ الإنسان هذا الأمر وجعله في نصابه كان من أهل الحكمة والسياسة فيها. قال: وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، يعني رأيت الدنيا قد تلفت وفات منها ما فات لا تلتفت إليه واجعلها إلى زوال، ودع ما بيدك إلى ما هلك منها، وما دمت قد حفظت دينك. لهذا فإن حفظ الدين هو أعظم ما يسعى إليه الإنسان ويصونه. لهذا شرع الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الهجرة، والهجرة فيها مفارقة للأوطان ومفارقة للمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مكة وفيها ماله وفيها عشيرته، ترك ذلك كله لحيازة الدين وحمايته وتقويته، وأما الدنيا فإنها زائلة. قال: ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، يعني أن ما فات من أمر الدنيا ينبغي أن لا يلتفت إليه الإنسان، لأن الإنسان يعلم أن الأمر والمرد إلى الله، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يعني هنا صابر وهنا شاكر وهو ماض في طريقه، لا يضره ذلك ولا ينقصه عن حقه. لماذا؟ لأنه إذا أصيب بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أنا وما أخذ الله له جل وعلا، يأخذ ويترك ما يشاء، لأني أنا بذاتي ملك لله جل وعلا، والله جل وعلا حينما يأخذ بعضا مما عندي فهو يأخذ ملكه، وإن أخذني كلي فأنا لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يتصرف بملكي. فإذا وجد هذا اليقين في الإنسان ما خسر ولا التفت إلى شيء من أمر الدنيا.
قال رحمه الله تعالى: أليس بنافع ما نلت منها، من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفتى أم غللت، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت.
يقول المصنف عليه رحمة الله: فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، يعني أن الباقي وهو أمر الآخرة إذا حرمته فإن هذا الأمر لا ينفعك لأنه زائل، وتقدم كلامه على هذا المعنى. يقول: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، إشارة إلى ذم الضحك مع السفهاء، لأن السفهاء ليسوا من أهل المعرفة على الحقيقة بأمر الدنيا فضلا عن أمر الآخرة، لأنهم ما سموا سفهاء في عرف أو في اصطلاح الناس في الدنيا إلا أنهم جهلوا الدنيا، فإنهم إن جهلوا الدنيا فإنهم من باب أولى سيجهلون حقيقة الآخرة، لأن الإنسان إذا عرف حقيقة الآخرة وجهل الدنيا لا يضحك هذا الضحك. ولهذا قيد النهي عن الضحك بقوله مع السفهاء: ولا تضحك مع السفهاء يوما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يضحك ولكن كان يبتسم، كما جاء في البخاري من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى ترى لهواه، ولكن كان يبتسم. يعني لهواه هي لهات الإنسان، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم مع أصحابه، كما جاء في الصحيح صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه سئل: أتجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه رضوان الله تعالى: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح أو صلاة الغداء حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدثون بأمر الجاهلية ويضحكون ورسول الله يبتسم. يا رسول الله يبتسم. المراد من هذا أن الإنسان لا يخلي نفسه من الأنس واستماع الحديث واستماع الأشعار ونحو ذلك، لأن الدين هو دين عمل وجد وإنصاف، وليس دين لأن يعبس الإنسان أو يعبس الإنسان أو يكفهر في وجهه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون الإنسان من أهل الابتسامة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من هديه، فكان عليه الصلاة والسلام يبتسم كثيرا ويسمع من أصحابه. أما تصنع السكون والرقة وغير ذلك فهذا ليس من الهدي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا، وإذا مشى كان كأنما يمشي من صبب، يعني لقوته وسعيه في مقصوده. وقد جاء عند الطبراني والإمام أحمد وعند أبي نعيم من حديث الوليد بن جميع عن أبي سلمة قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزنين ولا متماوتين، ولكن كانوا ينشدون الشعر، وإذا أريد أحدهم عن دينه دارت حمالق عينيه. يعني أنهم يضحكون وينشدون الشعر ويستمعون له ويبتسمون ولكن عند إذا أريد أحدهم عن الدين دارت حماليق العين لأنهم يغضبون لله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يكونوا عليهم رضوان الله تعالى متماوتين. أما السكينة وتصنع الوقار والورع والتعبد، والإنسان لا يلتفت إلا أن يلفت بثلاثة أو أربعة لثقل جسده ويظن أن هذا من الدين. وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يرى رجلا ثقيلا في حركته فقيل ما به؟ قال إنه زاهد، فأخذ الدرة وضربه قال لا تمت علينا ديننا أماتك الله، لا تمت علينا ديننا أماتك الله. وذلك أن الدين صاحبه حي يعمل، يعرف مواضع الجد ومواضع الابتسامة ومواضع الخوف ومواضع الخشية، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرقة كأبي بكر الصديق البكاء الذي كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى لما أريد أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقالت إنه كثير البكاء لا يسمعه من يصلي خلفه من شدة بكائه، هو الذي رفع السيف على المرتدين وقاتلهم لعامين كاملين وقتل فيهم من قتل واستباح من دمائهم ومما أحله الله جل وعلا لهم من الفيء الأموال. كذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يقول عمرو بن ميمون صليت خلف أبي عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صلاة الفجر فافتتح بسورة يوسف حتى بلغ قول الله جل وعلا وبيضت عيناه من الحزن فأخذته سعلة وله نشيج وأنا أسوعه من وراء الصفوف. هذا الذي يطوف في الأسواق ومعه الدرة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعرفون مواضع الحق فيقومون به، يغضبون لله جل وعلا إذا انتهكت المحارم، وما عدا ذلك يعرفون حق الله جل وعلا وحق عباده على سبيل الإنصاف. أما التزهد من غير زهد والتورع من غير ورع والتصلح من غير صلاح ومن غير عبادة سر فهذا ضرب من الخداع للنفس والخداع للأمة، وهذا يظهر في كثير ممن يظن في نفسه صلاحا وهو أبعد ما يكون عن الاستقامة، لأنه في كثير من عمله يظهر النقصان، وهذا من علامات عدم الإخلاص لله جل وعلا. يقول ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت، فيه إشارة إلى أن الأصل في الإنسان أنه رهين ومغلول وأن نفسه محاسبة، وهذا ينبغي أن يعلم به الإنسان أن الإنسان مغلول بعدة أمور: رهين بنفسه بذاته، رهين بما ولاه الله جل وعلا عليه أمره، رهين بحق الناس المتعدي عليه فهل يؤديه أو لا يؤديه. ومن نظر إلى الواجبات التي تجب على الإنسان يجد أن الإنسان يفرط في كثير منها، وأكثر الناس يغفلون عن أمر مهم وهو أمر الاستغفار والتوبة. أمر الاستغفار والتوبة من الأمور المهمة التي تزيل الحجب على القلوب وترققها وتقربها من الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه ويستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، فكيف بقلوب الآخرين؟ ألا تصدأ؟ فإنها تصدأ. فالقلوب كحال بدن الإنسان، إذا بقي الإنسان في الطرقات لا يغسل وجهه ولا ينظف يديه فإنه يتراكم عليه من الهواء والتراب ونحو ذلك ما يشوه عليه ويصدئ وجهه. كذلك أيضا بالنسبة لمتاع الإنسان، إذا كان الإنسان لا ينظف متاعه من مجلسه ومركبه ونحو ذلك ويبقى على هذا الأمر فإنه يتراكم عليه من الأوساخ من الأيام حتى يصعب عليه إن أراد أن ينظفه في ساعة. كذلك أيضا أمر القلب تأتيه الذنوب، تأتيه المعاصي، تأتيه نظرات الحرام، تأتيه الشبهات والشهوات، ثم تبدأ وتغلف عليه شيئا من الغلاف الرقيق الذي لا يدركه الإنسان على سبيل التدرج، حتى إذا استحكم على قلبه وبقي دهرا طويلا قال ما لي لا أبكي إن سمعت القرآن، ما لي لا أرعوي إن سمعت أمر الله جل وعلا، ما لي أقع في الكبائر والله سبحانه وتعالى حرمها وقلبي ليس بوجل منها، ما لي أفرط بالواجبات والله جل وعلا بين خطر التاركين لها. لماذا؟ لأن على قلبه ران لا يمكن أن يزول إلا بتعب ولأوى، كحال الذي ينظف جسده بعد وسخ مستديم أو ينظف داره بعد وسخ مستديم، يحتاج إلى صقل وتنظيف ومكابدة ومشاقة. وينبغي الإنسان إن استدام مع نفسه يوما ويوم ويوما بيومه وساعة بساعتها, وأن يحافظ على قلبه ويصونه, فإن هذا من أعظم من أعظم وسائل الدوام سلامة القلب للإنسان. قال: وسل من ربك التوفيق فيها, وأخلص في السؤال إذا سألت. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات وأن يصرف قلبه على طاعته, ويسأله جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه, فغيره من باب أولى. جاء في الصحيح عن عائشة عليه رضوان الله تعالى, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل, اللهم فاطر السماوات والأرض, اللهم عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق, اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم هذه المقدمات حتى يهدى, ويقدم هذه المقدمات حتى يعرف الخلاف من مواضع الحق من مواضع الخلاف, فكيف بغيره ممن لم يهتدي بالوحي كهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي على الإنسان أن يسأل الله جل وعلا ما دق وما جل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي المليع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. يعني من لم يسأل الله يغضب عليه من وجوه. الوجه الأول إن عدم السؤال إشارة إلى الكفاية وعدم الإدراك لعلم الله جل وعلا وسعة فضله وقدرته على عباده, وهذا من أعظم الصد والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ومن أقبل على الله جل وعلا بسؤال حاجته وإن دقت فإنه إشارة إلى حاجته. فإذا شعل الإنسان الله جل وعلا إصلاح شسع نعله إشارة إلى أنه أحقر من أن يصلحها بلا استعانة من الله سبحانه وتعالى. لهذا وإن قدر الإنسان على قضاء حاجته وشأنه بشراء سلعة يراها أو بإصلاح شسع نعله وهو يستطيع بيده من غير مؤونة أن يسأل الله جل وعلا ذلك, فإن فيه إظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى. فإن كان هذا في الأمر اليسير فإنه في الأمر العظيم. كثير من الناس لا يسأل الله جل وعلا الأمور الصغيرة لأنه لا يحتاج إلى معين فيها في نظره, وهو أحوج ما يكون إلى عون الله, وهو أقرب إليه من حبل الوريد. لهذا ينبغي الإنسان أن يلتجئ إلى الله في كل ما دق وجل حتى يسدده الله سبحانه وتعالى. قال: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. فيه إشارة إلى أمر السجود, وخص السجود لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يتحين مواضع الإجابة, كما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل مرافقته في الجنة فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وساجد. والعلة في ذلك أن الإنسان إذا كان في سجود فإنه غاية التذلل والخضوع, أعلى ما فيه وضعه على الأرض, وأوسط ما فيه وضعه على الأرض وهي ركبتين, وأدنى ما فيه وهي قدميه قد جعلها على السواء تذللا لله سبحانه وتعالى, وهذا غاية الخضوع والخنوع له. فإذا كان كذلك وصاحب هذا التذلل والانكسار دعاء, كان أقرب ما يكون لله جل وعلا. وفيه إشارة إلى أن الدعاء في السر الذي لا يسمعه أحد كحال الإنسان الذي يضع وجهه على الأرض كأنه يريد أن لا يسمع أحد كلامه وبكاءه ودموعه, أنه أقرب ما يكون إلى الله. كذلك الإنسان إذا كان خاليا. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا ذكر الله خاليا فباضت عيناه, ذكر الله خاليا فباضت عيناه. لماذا ذكر الله خاليا؟ لأن دمعة الخالي ولو كانت يسيرة أعظم من العبرات التي تسكب أمام الناس, لأن العبرات التي تسكب أمام الناس فيها شائبة, أما العبرة في حال الظلمات التي لا يراها أحد لا يمكن أن تمسها النار. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهما النار يوم القيامة. وذكر منهما عليه الصلاة والسلام: عين بكت من خشية الله, والعين التي تبكي من خشية الله على سبيل الخفاء لا ترجو من أحد شيء فهي في خفية, وهذا غاية الوجل والخوف. لهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه مع الإمام العادل الذي يكابد العادل ويسهر ليلا ونهارا, لأن دمعة الخفاء لا يمكن أن تخرج من الإنسان إلا بقلب وجل خاضع خائف مراقب لله سبحانه وتعالى, غاية في اللين واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي أن يستحضر الإنسان عبادة السر على غيرها. قال: ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن طرعت، فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يداوم الدعاء وأدكثر من الدعاء، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يعجل، أن لا يعجل، وأن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في ضراء ويدعو الله جل وعلا، ويجب عليك إن كنت في ضراء أن تدعو الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس تنزل به ضراء ويرفع يده إلى السماء يريد زوالها في يوم أو في ساعة أو في ساعتين أو في ثلاث. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا هذا النبي حكمة وآية لأتباعه. سجن النبي عليه الصلاة والسلام في شعب مكة 3 سنين لا يجبى له طعام إلا خفية، وكان من معه ممن آمن من الصبية يسمعون يتضاوون جوعا في الليل، يأتيهم بطعام خفية، بعض من آمن خفية كأسماء عليها رضوان الله تعالى. 3 سنين وكان النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر. هل يتخيل أن النبي كان لا يدعو في هذه 3 سنوات؟ يتخيل هذا؟ لا يمكن أن يتخيل، بل إنه مشغول بالدعاء صباحا ومساء. أين الإجابة ل3 سنوات؟ لحكمة عظيمة، أن البلاء الله جل وعلا يريد تأجيله للعبد. لماذا؟ تربية للعبد، لأن ليست المسألة مسألة انفراج أزمة، وإنما تربية أمة وتربية فرد حتى يتهيأ إلى ما هو أعظم من ذلك. فإن نزلت بك مصيبة ورفعت يديك ثم أزالها الله جل وعلا عنك في ساعة، فكيف تتربى الأمة على المصائب؟ ما هو أعظم من ذلك، فكيف تتحمل ما هو أعظم من ذلك وأشد؟ لهذا ينبغي على الإنسان أن يستحضر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع ربه. كثير من الناس إذا مر عليه يوم أو أسبوع أو شهر وهو يرفع يديه استثقل ذلك أن الله جل وعلا لم يجيبه. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيب الله لعبده سؤاله ما لم يعجل. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يستعجل، أن لا يستعجل، وأنه يرفع الدعاء لله جل وعلا، يبين الضعف والحاجة. إن أتاه الله جل وعلا فمن كرمه وفضله، وإن حجبه لحكمة بالغة منه فإن هذا هو الذي يوهب أو أكثر من غيره، سواء كان في أبواب سراء أو كان في أبواب ضراء. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.